الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى على أن أكرمني ومن علي ووفقني أن ألتقي بكم في هذا البيت العامر من بيوت الله تعالى. أسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأسأله تعالى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. وأنا شاكر للإخوة الكرام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة الطائف على هذه الدعوة الكريمة، وعلى ما كلفتم به من عناء انتظار والاستقبال والدلالة على هذا المسجد المبارك. وأشكر لأخي الشيخ عبد الرحمن القرشي إمام هذا الجامع هذا الدعم المبارك المتواصل لأنشطة المكتب التعاوني. أيها الإخوة الكرام، هذه الحملة التي يقوم بها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والمتحلقة بحماية الفضيلة وحراستها ومنع الرذائل عن المجتمع وما يتعلق بالنساء وآدابهن، كل هذا الأمر يثير إلينا تساؤلا، لماذا نجد هذا الاهتمام والتركيز على المرأة وعلى قضاياها وعلى الاهتمام بها؟ ولماذا دائما الدعاة يركزون في محاضراتهم ودروسهم ولقاءاتهم وفتاواهم على ما يتعلق بالنساء وحقوقهن وأحوالهن وظروفهن ونحو هذا الكلام؟ دائما هذا الكلام ينتشر، وربما نتساءل ونقول لماذا هذا التركيز. ولا شك أن هناك تركيز كبير، تركيز كبير من الدعاة إلى الخير والحق على قضايا المرأة، وكذلك هناك تركيز كبير على المرأة وقضاياها من قبل من لا يريد الخير للمجتمع. هذا التركيز على المرأة موجود من الجانبين، من طرف الخير وطرف الشر، وذلك لأن المرأة لها مكانة أساسية ودور رئيسي قوي جدا وكبير في صنع الأمة وتأثيرها على المجتمع. الجميع يعلم أن المرأة إذا فسدت، المرأة الفاسدة إذا وجدت في مجتمع ستضل الناس. الله تعالى بيّن لنا أنه قد زين لنا حب الشهوات، الشهوات مزينة للإنسان، وحبب للإنسان من الشهوات بالذات شهوة الفرج والمتصلة بالنساء. لذلك إذا وجد في المجتمع نساء فاسدات كان لهن تأثير كبير جدا على المجتمع في إضلاله وإفساده وفي غوايته وإبعاده عن الحق والخير. لذلك كان هنا تركيز كبير، إذا أفسدت المرأة سهل بعد ذلك أن يفسد المجتمع كله وأن يكون التأثير كبير على المجتمع كله فيما يتعلق بالفساد. إذا المرأة فتحت ذراعيها للفساد واستقبلته واستسلمت له، فإن المجتمع عند ذلك لا يكون وضعه مبشرا بالخير. الآن إذا نظرنا في المجتمع لا شك أننا نجد سعار جنسي كبير، السعار الجنسي موجود، لذلك الإقبال الكبير جدا على كل ما يتصل بإثارة الشهوات موجود، سواء كان هذا عن طريق المشاهد التلفزيونية، بل حتى الأمور البعيدة جدا كل البعد عما يتعلق بالجنس يركزون فيه على الجانب الجنسي لإثارة انتباه واهتمام الناس إليه. إذا شاهدنا مثلا ما يسمى بالفيديو كليبات الموجودة في القنوات الفضائية، إذا شاهدنا الدعايات التي يركز فيها على جسد المرأة وما فيها من مظاهر فتنة، إذا نظرنا إلى المسلسلات التي انشغل بها كثير كثير جدا من نساء المجتمع ورجاله أيضا، والتي كل ما فيها هو الجنس والحب والغرام والعلاقات الجنسية المحرمة أو العلاقات الجنسية المباحة حتى، لكن التي تقدم بشكل لافت للنظر يثير ويدغدغ العواطف ويحرك المشاعر. إذا نظرنا أيضا إلى أن المرأة الآن تعرف كوسيلة وكسلعة جعلت الناس ترغب في معاشرة ومباشرة المحرمات بشكل كبير، لذلك ينتشر الآن في المجتمع كثير من الأمور التي هي إشباع للرغبات الجنسية، مثل وسائل الاتصال الجنسي عن طريق ما يسمى بزواج المسيار وعن طريق الزواج المؤقت وعن طريق السفر إلى الخارج للزواج ونحو هذا. كل هذا بغض النظر عن الطرق الأخرى المحرمة التي نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبكم وأن يجنبنا وإياكم هذه المنكرات، بغض النظر عن ذلك هذا كله دليل على أن هناك في المجتمع سعار جنسي، وهناك جذب لانتباه الناس إلى ناحية الإغراق في الشهوات. كل هذا بسبب إبراز المرأة كسلعة وعلى اعتبار أنها مجرد وسيلة لقضاء الشهوة. الآن كما نجد هذا الجانب نجد أيضا جانب آخر مختلف. نجد أيضا أن دائما يثار مواضيع تستدعي النقاش حول وضع المرأة الاجتماعي. مثلا إذا ذكر في وسائل الإعلام وفي المجالس أن المرأة تعاني الظلم وتعاني الإهمال وتعاني التعطيل من الحقوق، تجعل الناس يشعرون كأن هناك مشكلة للمرأة. طبعا لا شك، أنا لا أشك أن المرأة يقع عليها ظلم. المجتمع الآن يوقع بعض الظلم على المرأة، سواء من قبل الزوج أو قبل الأب أو من قبل الأبناء تجاه أمهاتهم، كل هذا موجود مع الأسف. لكن فرق بين أن يوجد هذا الظلم وهذا الاعتداء على حقوق المرأة وعدم القيام بها، سواء كانت أم أو كانت ابنة أو كانت زوجة، فرق بين أن نذكر بعض ونحث بعض على القيام بالواجبات وبين أن نستغل هذا الظلم الموجود لنقول أن سبب هذا الإشكال وسبب الظلم الذي يقع عليها هو التدين. الحقيقة التدين لا يمكن أن يكون سببا للمشكلة، بل هو دافع للمشكلة. انتساب المرأة للإسلام وانتساب الرجل للإسلام سيحمله على أن يتجنب الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يمكن أن يكون الانتساب إلى التدين سببا لهذا الظلم الذي يقع، إنما علاج المشكلة هو التدين. فالتدين يجعل النفس تبتعد عن الظلم، تتعالى عن الأهواء ولا تنفلت في إطاعة النفس. ولذلك كان الشاعر العربي الجاهلي يقول: والظلم من شيء من نفوسي فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الإنسان إذا ترك على حاله لابد يظلم، كل ما كان قوي سيفرد عضلاته على غيره، كل ما كان الإنسان قوي سيحاول استغلال قوته على غيره. لذلك نجد مدير العمل، بل نجد حتى رجال الأمن أحيانا في الطرقات، ونجد من كان له إدارة أو صلاحية في عمل على غيره، لابد أن يمارس نوع من الضغوط على من حوله، لأن هذه طبيعة البشر. كل إنسان يريد أن يستعرض قوته وأن يضغط على من حوله، لأن هذه من شيم الإنسان، حب التعالي، حب إظهار القوة. لكن إذا وجد عند الإنسان تدين، هذا التدين سيمنع من الظلم، يعرف أنه كلما اعتدى على غيره فإن عاقبته وخيمة، لأن الظلم ظلمات، ومن ظلم في الدنيا عوقب في الدنيا والآخرة، أذله الله حتى يقصمه سبحانه وتعالى كلما كان أشد تجبرا على عباد الله. لذلك لا يمكن أن يكون هذا التدين هو سبب هذه المشكلة، بل هو حل لهذه المشكلة ولغيرها من مشكلات المجتمع. الحقيقة نحن نعاني الآن، نعاني من مشكلة أننا نشخص المرض، لكن إذا جئنا لوصف العلاج نختلف في وصف العلاج. إذا قال الإنسان المجتمع يعاني مشكلات معينة مثل كذا وكذا، طيب هذه مشكلة نتفق كلنا على وجودها، لكن كيف تعالج؟ من أضاء الله قلبه بنور الهدى ونور القرآن والسنة وشرح صدره لها، عمار المساجد، المتوضئون، أهل الذكر والطاعة، قد أنار الله تعالى بصيرتهم. ولذلك يصفون العلاج الناجح الذي دلنا عليه رب العالمين. رب العالمين هو خالق البشر. الآن الإنسان إذا اشترى سيارة كيف يعرف طريقة استعمالها وطريقة صيانتها؟ أليس عن طريق دليل الاستخدام، كتيب الإرشادات؟ لأن كتيب الإرشادات من الذي وضعه؟ الذي وضع هذا الكتيب هو صانع السيارة. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى خالق البشر وهو الأدرى بما يصلحهم. لذلك إذا جاء هؤلاء عمار المساجد، أهل الطاعة والذكر، ليصفوا العلاج عرفوا بسهولة، وهو التقيد بما أمر الله تعالى به في كتابه وبما ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من أظلمت قلوبهم وأعرضت عن كتاب الله فإنه سيبحث في العلاج، هذا إن أراد العلاج، والله أعلم بالنوايا، إن أراد العلاج فعلا سيبحث وسيتخبط ذات اليمين وذات الشمال، هذا إن لم يكن يريد أصلا الشر والفساد. الآن أعطيكم مثال بسيط. لا شك الغرب يعتبر الآن بالنسبة لكثير من الناس، إذا نظرنا إلى الجانب المادي وجانب الحضارة وجانب التمدن، الغرب هو الآن هو المثال، هو النموذج الذي يريد الناس أن يكونوا عليه. الناس يقولون: لماذا لا يكون عندنا ما يوجد عند الغربيين من أنواع الحضارة والتمدن والازدهار والمدنية ونحو هذا؟ وهذا لا شك هو موجود، هم الآن هو الآن الغرب هو النموذج لنا في هذه الجوانب. والنساء فيه يعيشن في انفلات، والرجال فيه لا يتقيدون بدين، تسود عندهم العلمانية التي لا ينضبط فيها الإنسان بدين. لكن ليس هذا هو سبب الازدهار والمدنية والحضارة. والدليل لذلك أنه يوجد كثير من الدول الآسيوية والتي يأتي بعض أفرادها للعمل عندنا في الوظائف التي لا نقبل، وكثير من أفراد المجتمع لا يتنزل ليعمل فيها بالرواتب الزهيدة. وربما نجد في بعض الدول الأفريقية كذلك من انفلت فيه الرجال وانفلت فيه النساء ولم يتقيدوا بدين وشاع عندهم العلمانية، ومع ذلك كان لكل هذا ليس له تأثير في الحضارة والمدنية عندهم، بل بلادهم متخلفة علميا واقتصاديا وسياسيا. إذن العلاج لا بد أن يستضيء فيه الإنسان بنور الله تعالى. الآن إذا نظرنا إلى الصحف مثلا ونظرنا إلى المشاكل التي تطرح فيه، من مثل مشكلة مشاركة المرأة في الانتخاب، حتى في بعض الصحف طرحت مشكلة لماذا المرأة لا تكون مأذون أنكحة، يعني كأنه لم يبقى من قضايا المجتمع شيء إلا أن المرأة تصبح مأذون، تصبح مملك في عقد النكاح. وهذا مثل ما ذكرنا هو نوع من الاستخفاف بالعقول، محاولة فقط أن يجير عقل الإنسان وتفكيره بحيث يظن أن فعلا هناك مشكلة. الآن إذا أكثر من هذا الأمر في وسائل الإعلام، في الطرح الذي يقدم سواء في الصحف ولا في القنوات الفضائية أو في غيرها، سيضعف تصور الناس إلى المشكلة. يظن الناس أن دور المرأة في المجتمع ليس هو الدور الذي تقوم به. الآن إذا أجريت مقابلة ولا قدم دعاية لمجلة من المجلات، هذه مجلة نسائية اسمها كذا، أو وقالت أنا أعاني من وجودي حواجز وقيود في المجتمع تمنعني من الانطلاق والعمل وخدمة المجتمع، وأنا أعاني من ضغوط من قبل المجتمع لتمنعني من أن أشارك في الخدمة الاجتماعية فيه، وأنا أعاني من كذا إلى آخر هذه الأمور التي يراد منها أن يضبط الإنسان عقله كما تضبط الساعة على التوقيت الغربي، التوقيت الذي لا يتقيد بدين. الأفلام والمسلسلات ووسائل المعلومات وغيرها كلها سلسلة تؤدي إلى هذا الغرض. لذلك هناك دراسة علمية على الأفلام التي تعرض في القنوات العربية، القنوات الخليجية بالذات. الدراسة وجريت على 500 فيلم ومسلسل، 500 استعرضت 500 فيلم ومسلسل تعرض في القنوات الخليجية التي نشاهدها نحن وأبناؤنا ونساؤنا وبناتنا وأبناؤنا. فوجد أن 72% يعني ثلاثة أرباع موضوع هذه الأفلام هو الحب والجريمة والجنس. من هنا لا نستغرب أن يوجد في السنوات الأخيرة تغير في المجتمع، تغير واضح. أي واحد منا سينظر في نفسه فقط في طريقة تفكيره هو ومن حوله سيجد أنه قد تغير طريقة تفكيره وأسلوب حياته، بل حتى مجرد ذهاب الإنسان الآن إلى السوق والنظر في أحوال المتسوقين هناك سيجد أنه قد تغيرت عما كان عليه الحال قبل 10 سنوات أو أقل. لأن هذه الإصرار والإلحاح على هذه القضية تغير مزاج الإنسان وتغير طريقة تفكيره. دراسة أخرى لكنها غربية تقول الشباب يتعلمون المغازلة وفنون التقبيل وطريقة الإثارة الجنسية عن طريق التلفزيون. هذه الدراسة الغربية تعطينا انطباع عما يوجد في التلفزيون في الحقيقة. أنا لا أذم الآن وسائل الإعلام مطلقا، لكن أقول إن الواقع الآن يؤدي إلى شر كبير. لذلك لا نستغرب أن يقوم أهل الخير بمحاولة أن تضبط الأمور، أن لا يتجاوز الانفلات فيها ما وقع إلى الآن. أنا قرأت في أحد المجلات عنوان المجلة، عنوان فرعي في المجلة مكتوب هل أحببت في يوم من الأيام؟ وأحد عيوب الرجل العربي الغيرة. هذه الأمور الآن التي تثار بمثل هذا الشكل في بلاد المسلمين المحافظين، يا إخوان ترى الآن غير المسلمين في البلاد العربية، إذا نظرنا إلى النصارى في الشام لا يوجد عندهم الانفلات الموجود في الغرب، هم غير مسلمين كفار، مع ذلك هؤلاء النصارى عندهم محافظة لأنهم عرب. الإنسان العربي من فطرته وعادته وطبيعة الغيرة، فما بالك إذا زاد هذا الأمر بأمر الإسلام له الذي أمر بالحجاب وبمنع الاختلاط بين الرجال والنساء وأمر النساء بالحشمة وعدم الخضوع بالقول إلى آخر هذه التكليفات الشرعية. كل هذه الأمور تجعل الإنسان بني على تركيبة تمنعه من القبول بالرذيلة والفساد، ما يكون ديوث. مع ذلك يراد من الإنسان أن يغير وينسلخ من كل هذه المبادئ التي لديه، سواء كانت مبادئ شرعية أمره الله تعالى بها أو مبادئ عرفية بنيت على تكوينه الذي نشأ عليه، ينسلخ منها ويتركها. لماذا؟ أنا أريد أعطى هدف واحد لأجل ذلك، لا يوجد أي هدف سوى ما ذكرنا في البداية أن المرأة إذا فسدت أفسدت من حولها. الآن إذا نظرنا إلى سعي الإعلام وسعي بعض الناس في أن المرأة تتوظف وظائف غير منضبطة بضابط شرعي، مثل عملها في المستشفيات، طبعا لا شك المرأة نحتاج إلى النساء في المستشفيات، نحتاج إلى الطبيبات ونحتاج إلى الممرضات من غير شك، لكن نتكلم على أن أحيانا يوجد إلحاح على أن تعمل حتى في مجال لا يتعلق بها، لا تخدم فيه المجتمع. المرأة إذا احتاجها المجتمع أن تعمل، أو هي كانت محتاجة للعمل، يعني المرأة الفقيرة ولا اللي ظروفها المادية صعبة وتحتاج إلى أن يكون تعين زوجها أو تعين والدها أو أهلها، هذا عمل طيب. لكن الآن إذا دخلت في أعمال ليست منضبطة بضابط شرعي وفتح لها المجال بشكل كبير جدا، لدرجة أن توظيف النساء يصبح أسهل من توظيف الشباب. ربما الرجل يبحث عن عمل ولا يجد، بينما أخته التي لا تحمل مؤهل مثل مؤهلة بسهولة تتوظف وتعمل. هذا طيب أن المرأة توظف إذا كانت محتاجة، لكن المبالغة في إقدام على هذا الأمر بما يؤدي إلى أن لا تنضبط بضوابط الشرع هذه مشكلة، لأنه في الحقيقة إذا كنت تخشى من تعطيل نصف المجتمع الذي هو المرأة فأنت قد عطلت نصفه الآخر الذي هو الرجل. كل هذه أمثلة لصراع نعيشه الآن، مع أن الإسلام لم يكفل دين ولا مذهب ولا عقيدة للمرأة حقها مثل ما كفله الإسلام. وأكبر دليل على ذلك أن ما أوجبه للمرأة من حقوق وما شرعه لها من تشريعات هي أوامر شرعية، معنى أن الإنسان يؤاخذ عليها. الرجل ليش ما يظلم زوجته؟ الإبن لماذا يبر أمه؟ الأب لماذا لا يظلم بنته؟ كل هذا لأنه يخاف العقوبة. الله تعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، لذلك يخاف الإنسان من تعدي الحدود فيقوم بالواجبات. الآن إذا نظرنا إلى واقع المرأة في السعودية، في عدد السجلات التجارية للنساء في الغرفة التجارية في جدة، سجلات التجارية المقيدة في الغرفة التجارية في جدة مجموعها 30% من عدد السجلات التجارية، ثلث السجلات التجارية بأسماء نساء. طبعا أنا أعرف أن بعضها بأسماء نساء ويكون اللي في الحقيقة رجل، يكون هو المستفيد منها، لكن المعنى أن المرأة ممكنها أن تمارس بنفسها هذا الأمر التجاري، مع أنه في أمريكا مثلا إجمالي التجارة لا تملك المرأة منه إلا 1.5%، والباقي كله تجارة رجال. الآن البنوك السعودية تقول 90% من الأموال غير المتحركة هي أموال نساء. الحمد لله فيه نساء ثريات وفيه موظفات، تعرفون المرأة الموظفة لا تقوم بالإنفاق على البيت ولا تقوم بالإنفاق على أحد، نادر من النساء من تكون لها أب محتاج وتعطيه أو زوج محتاج وتساعده، الغالب أنها أموال جامدة هي تأخذ نفقتها من والدها أو من أخيها أو من أبيها وأموالها محفوظة. ف 90% من الأموال غير المتحركة في البنوك هي من أموال النساء. 32% من الأصول الثابتة في السعودية، الأصول الثابتة العقارات وأشباهها، ملك لمن؟ لنساء أيضا. الآن إذا الحقيقة أن أحيانا نبالغ في تصور المشكلة. أنا لا أشوف مثل ما قدمت في البداية أن توجد أحيانا توجد مشكلة، يوجد ظلم، لكن المبالغة في تصوير بعض الأشياء يجعلنا نخرج أحيانا بانطباع عقلي يخالف الواقع الذي نعيشه. الآن المرأة في الغرب ربما تطالب بحقها لأنها فعلا هي تعاني من نقص في حقها. أما في التشريع الإسلامي لا يمكن للمرأة أن تطالب إلا بتطبيق الشرع الإسلامي. يعني ليس للمرأة إلا أن تقول اتق الله وقم بما أوجب الله عليك، لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فيه الكفاية. الآن في هذه المحاضرة التي سأحاول أن أتناول فيها بعض الثوابت الشرعية التي هي من أسباب حراسة الفضيلة ومنع انتشار الرذائل والفساد في المجتمع، سيكون أول ما أتكلم عنه هو أن أول ثابت من ثوابت الشرع هو أن المرأة مأمورة بالقرار في البيت. الله تعالى يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، معناها أن قرار المرأة في البيت عزيمة وأصل ثابت، لأن هذا هو الذي تقتضيه الفطرة. الآن الفطرة تقتضي أن يتقاسم الرجال والنساء العمل، فالرجل يعمل خارج المنزل في تأمين متطلبات الحياة، والمرأة تعمل داخل المنزل في رعاية زوجها وأولادها. هذا هو الأصل، هذه الفطرة، وهذا هو الأصل الذي يقتضيه طبيعة تكوين الرجل والمرأة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الرجل، أي رجل يحتاج إلى المرأة، ما يحتاجها في إيش؟ ما يحتاجها تكد عليه ولا تصرف عليه، إنما يحتاج الرجل المرأة في أمر وهو السكن، يحتاج العاطفة والحنان الموجود عند المرأة، تلبية حاجاته الجسدية والعاطفية. هذا الأمر لا يجده إلا عند المرأة. يمكن للإنسان أن يجد أموره الأخرى عند غير المرأة، الأكل والشرب يجدها في المطاعم، لكن هناك شيء لا يجده إلا عند المرأة. فإذا لم تقم المرأة بهذا الأمر شيء يترتب عليه، يترتب عليها أن يبحث الرجل عن سكن، مجال آخر يفرغ فيه العاطفة ويفرغ فيه حاجاته الجسدية. فإذا بحث عن سكن آخر هنا يحصل الخلل والانفراط في المجتمع. إذا بدأ الرجال يبحثون عن جهات أخرى غير زوجاتهم تقوم بتلبية حاجاتهم وغرائزهم. لذلك جاء الأصل الشرعي أن تكون المرأة في بيتها ويقوم الرجل بالإنفاق عليها. هذا الأصل دل عليه القرآن واستمر عليه عمل الناس، عمل البشر وعمل الناس بعد الإسلام قرون متطاولة. ولذلك لو تلاحظون أن أكثر من يريد إفساد المرأة يحاول أن يخرج المرأة عن هذا الأصل الذي هو قرارها في البيت. في تقرير للأمم المتحدة، تقرير طريف، يقول لو أن المرأة اللي تبقى في البيت تأخذ راتب نظير قيامها بأعمال المنزل لبلغ هذا نصف الدخل لكل دولة. فعلا يعني المرأة في البيت، أنت لو اعتبرتها خادمة وجعلت لها راتب، كل هالنساء اللي في البيوت اللي يعملن فعلا يعمل ويتقضين راتبا سيكون هذا دخل ضخم جدا. إذن المرأة تقوم بهذا العمل الخطير الذي يقوم به. الآن إذا نظرنا إلى جانب قيامها فقط بالجانب العاطفي، حتى لو أهملنا ما يتعلق بخدمة البيت، سنعتبر أن الجهد الذي تقوم به جهد كبير، لأنه يمنع فساد كثير. كثير الآن من مشاكل الأسرة سببها أن الأطفال ما يجدون الحنان، ما يجدون الصدر الدافئ، ما يجدون اللي يسمع منهم مشاكلهم ويتفاهم معهم. كثير من مشاكل الرجال سببها أنه لا يجد من تسمع منه وتلبي حاجاته وتطيعه، يجد أن المرأة بدل أن تكون السكن والراحة ومكان الهدوء تنقلب إليه لسبب الإشكالات وسبب للهموم والغموم، وهذا السبب يثير كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية. الآن في دراسة في جامعة الأزهر وجدوا أن المرأة العاملة اللي تخرج من البيت للعمل تنفق 40% من دخلها، يعني قريب نصف راتبها تنفقه على المظهر والمواصلات. فعلا المرأة إذا صارت تطلع كل يوم تعمل لابد، يعني طبيعة المرأة حب الزينة، تغير وتجدد في ملابسها وتنوع فيها، ولذلك خروجها كل يوم يفرض عليها أن تنفق أكثر في اللباس. وكذلك المرأة في المقابل، هذه في نفس الدراسة، المرأة التي تبقى في البيت توفر من مصاريف المنزل 30%. تعرفون أن من كان يعني كما يقال الجلد مو بجلدك جره على الشوك. إذا كان في البيت من يعمل ولا يبالي لن يكون اهتمامه مثل اهتمام صاحب المنزل واهتمامه. على كل الآن عمل المرأة لا يذم مطلقا، لكن الأصل القاعدة الشرعية أن المرأة لا تخرج من بيتها للعمل إلا في أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون المجتمع يحتاجها، مثل الطبيبة، مثل المدرسة، المجتمع يحتاج أن يوجد من يدرس بناتنا، والمجتمع يحتاج أن يوجد من يعالج بناتنا ونسائنا. أو الحالة الثانية أن تكون هي محتاجة، مثل المرأة الفقيرة أو المرأة التي تريد إعانة أهلها أو زوجها أو أخوانها. في غير هذين الحالين الأصل المرأة تبقى في منزلها. لا مانع أن تقوم الدولة بتغطية تأمين راتب لها، إعطائها راتب أو تخصيص دخل لها، هذا أمر لو فعلت الدولة تشكر عليه، لأن لابد للدولة أن تقوم بحاجات الناس. لكن لا يعني هذا أنها تخرج من البيت، الأصل أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا إذا كانت هي محتاجة أو كان المجتمع يحتاجها. الثابت الثاني من ثوابت الشرع المتعلق بالمرأة أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى ولاية عامة، لا يجوز المرأة أن تكون حاكم على أي بلد من بلاد المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الولايات العامة هي علاقات مفتوحة مع الناس. إذا كان الواحد قاضي، أمير منطقة، محافظ لبلد، معناه المكتبة مفتوح، يجي الناس يشتكون، كل من كان عنده مشكلة يتقدم بها عنده، يسمع من الناس ويخرج لهم ويقابلهم. ولذلك المرأة إذا قلنا أن الأصل فيها أن تقر في بيتها صارت ممنوعة من القيام بهذا العمل الذي هو ولاية عامة، بل الأصل فيها أن تبقى إلى في بيتها. ليس هذا احتقارا لها، وإنما هو تشريف لها، لأنه مراعاة لفطرتها ووضع للواجب عليها في موضعه. أما الثالث من ضوابط وثوابت المرأة فهو وجوب الحجاب. الله تعالى أوجب على المرأة الحجاب إيجاب قطعي ليس فيه شك، من قطعيات الدين التي لا يشك فيها مسلم، أن الحجاب واجب ثابت على المرأة، عليها أن تتحجب عن كل الرجال، وليس لها أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها، محارمها الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النساء سبعة صناف، هؤلاء للمرأة أن تكشف لهم، سبعة من النسب ومثلهم سبعة من الرضاع والمحرم والذين يحرمون بسبب المصاهرة. غير هؤلاء ليس للمرأة أن تبدي زينتها، الواجب عليها أن تلتزم بحجابها. ومعنى التزامها بحجابها يعني تستر كل البدن، ما يظهر منها شيء، ما يبدو منها شيء، بل كله مستور مغطى. الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها يعني أن العباءة، إذا كانت العباءة كانت نظيفة وجميلة لا حرج عليها، طرف ملابسها إذا كانت جميلة لا حرج عليها، هذا أمر ما تقدر تغطيه، ما يمكن تستره، لكن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب. ولذلك يقول الله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو العباءة، الجلباب ملاءة تضعها المرأة فوق ملابسها، يعني الآن يسمونها الناس العباءة. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إذا المرأة ما عرفت ما تؤذى، لكن إذا واحد شاف في الشارع بنت فلان وعرفها وعرف أنها جميلة أو فيها مواصفات معينة، حرك الشيطان ونزغه للفساد. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن شققن مروطهن فاعتجرن بها كأنما على رؤوسهم الغربان. الآن المرأة إذا تغطت بشيء أسود كأن على رأسها غرق. هذا هو المثال الذي اتصفت به نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما نزلت آية الحجاب. والحجاب يحفظ أعراض الناس ويطهر قلوب الرجال. مثال لطهارة قلوب الرجال، الآن الإنسان إذا تزوج، تزوج المرأة في حال إقبال حياتها وزهرة شبابها، ثم تكبر عنده يوما بعد يوم. هذه المرأة اللي تزوجها وهي في زهرة شبابها، مع الأيام تظهر عليها آثار التقدم في السن، لكن زوجها لا ينتبه إلى أنها تقدمت في السن، كما أنها هي لا تدري أنه قد تقدم في السن. الشيب ما يطلع فجأة، شعرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، والتجاعيد لا تظهر هكذا، بل رويدا 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 حتى يمتلئ بها البدن. لذلك لا تنتبه المرأة إلى أن زوجها تغير، والرجل ما ينتبه إلى أن المرأة تغيرت، يظنها هي نفسها اللي تزوجها قبل 20-30-40 سنة. متى ينتبه؟ عليكم السلام. ينتبه إذا صار يرى ويقارن، إذا شاف الشابات بعد ما تتقدم في السن قليلا يبدأ تحصل عنده المقارنة، ينتبه إلى فرق بين هذه وهذه. ولذلك لما شرع الله تعالى الحجاب شرعه وهو يقدر أن في هذا مصلحة للرجل، وفي عفة له وغض لبصره وقناعة لقلبه. لكن إذا أرسل الإنسان طرفه أزعجت هذه المناظر التي يراها، لأنه لا يستطيع أن يتزوج كل نساء العالم، ولا يستطيع أن يصل إلى كل نساء العالم، وكل امرأة تتميز عن غيرها بنوع من الجمال وبنوع من الخصال الحسنة. ولذلك سيبدأ يدور ذهنه فقط في البحث عن تلبية وتحقيق رغباتها التي لا يمكن تحقيقها مهما فعل. لذلك جاء الشرع بقطع هذا بالأمر بحجاب المرأة، وأمر الرجل أيضا بغض البصر. طيب إذا الرجل غض بصره والمرأة متحجبة، لا يمكن يقع في الإنسان حب للرذيلة، بل تبقى العفة هي الرائدة في القلب. ومن علامة عفة الرجل والمرأة ما يتعلق بهذا الأمر، إذا كان الرجل يغض بصره فهو عفيف، وإذا كانت المرأة متحجبة فهي عفيفة، فإذا اجتمعت العفتان سكن المجتمع. خاصة الرجل يتزوج المرأة ثم بعد ذلك لا يرى غيرها ولا يلتفت إلى سواها لأنه لا يعرف غيرها. الآن في دراسة في جامعة الإمام أجريت الدراسة على النساء، كنا يرتدين عباءة معتادة، العباءة المعروفة العادية، ثم تركناها وارتدينا عباءة توضع على الرأس على الكتفين وفيها بعض الزينة، يعني بس تغيرت في شكل العباءة. العباءة هي لا تزال متغطية الآن، متحجبة، ما تركت الحجاب. المسألة فقط أنها العباءة بدل ما كانت عباءة عادية صارت عباءة فيها تحسين وتزيين وفيها نوع من الزينة وعلامات التجميل. لاحظوا أن المرأة ما كشفت عن حجابها، ما وضعت حجابها، فقط زينت النوع. وجدت الدراسة أن 86% من النساء اللي غيرنا عباءتهن تقول أني بعد ما غيرتها إما تعرضت لمضايقة أو صار البائع يهتم بي أكثر ويطيل الكلام معي ويحرص على أنه يحادثني وأنه يأخذ رأيي. فالشيطان حريص من الإنسان. ولذلك إذا نظرنا إلى شروط الشرع التي اشترطها في الحجاب سنعرف لماذا اشترط هذه الشروط كلها، لأنها فعلا تحقق المقصود من الحجاب. ولا إذا صار المقصود من الحجاب لا يتحقق فلماذا يشرع الحجاب؟ مع الأسف أن كثير منا يتقيد بالحجاب لأنه عرف، يعني يقول عيب، ما يصلح الحرمة تطلع من غير غطاء، ما يصلح يا بنتي تطلعي من غير غطاء. ولذلك هذا اللي يقول ما يصلح ولا نظر إلى حكم الشرع ما يبالي إذا راح المجتمع آخر، يعني سواء سافر خارج بلاد المسلمين مثل اللي يخرج للدراسة أو غيرها أو للنزهة والتمشية، أو حتى سافر إلى مدن أهلها ما يحرصون على الحجاب، ستجد أنه بعد ذلك لا يهتم ولا يبالي، لأن المسألة أصلاً مرتبطة عنده بأمر الله تعالى ونهي الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نعرف شروط هذا الحجاب سنجد أول شرط أن لا بد أن يغطي الحجاب جميع البدن، يعني لا يترك شيء ولا جزء من أجزاء البدن إلا وقد غطى، إلا العين لأنها تحتاجها للنظر للرؤية، المرأة تحتاج إلى أن تمشي في طريقها وتنظر، فغير العين كل شيء يغطى في البدن. الشرط الثاني من شروط الحجاب أن لا يكون الحجاب لا ضيق، لأنه إذا كان ضيقا فإن سيبرز البدن وليست له فائدة. أسامة بن زيد أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم لباس، اللباس هذا رقيق، فأهداه لزوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: مرها فلتلبس تحته. ليش؟ شو العلة؟ قل: فإني أخشى أن يصف عظامها، يعني يصف حجمها. المرأة إذا لبست شيء رقيق يعرف حجمها، هي متينة، هي نحيفة، يبرز جسمها وتقاطيع بدنها التي تعرف فيها عن غيرها. لذلك الحجاب لابد أن لا يكون شفاف ولا يكون ضيق، يكون سعته معقولة ولا يكون شفافا يظهر ما تحته. الثالث من شروط الحجاب أن لا يكون الحجاب في نفس الزينة. الحين المرأة لو لبست حجاب، هذا الحجاب يزينها أكثر. مع الأسف مثل ما نراه الآن في بعض أنواع الألبسة التي تضعها المرأة، تجد لباسها لو لم تضع وكشفت عن وجهها ورأى الناس حقيقتها لكانت أقل في أعينهم جمالا مما فعلت. هي حسنت نفسها وزينت. إذن الشرع ما أراد منها ذلك، أراد منها عكسه، فهي قد عارضت الشرع ولم تحقق مقصوده بوسيلة يظهر للناس أنها شرعية. بل الواجب عليها أن لا يكون حجاب وهذا زينة في نفسه، بل يكون لباس معتاد. اللباس اللي يخالف فيه الإنسان المجتمع يعرض فيه نفسه لعقوبة الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. مش ثوب الشهرة، ثوب الشهرة الثوب اللي يختلف عن الناس بحيث من رآه قالوا هذا فلان. مثل ما يعني مع الأسف الشباب عندنا مولعين بهذا الأمر، الشباب مع الأسف مولعين بأن يلبس لباس أو يظهر بمظهر يخالف المجتمع. كل ما رأى الناس شيء جديد غريب راح يفعله، يعني يرى أن هذا فيه نوع من التميز. هذا التميز الذي يصبح فيه الإنسان مخالف لغيره، هذا هو لباس الشهرة. المرأة الأصل أنها تلبس مثل النساء، والرجل يلبس مثل الرجال، لكن لو غير الإنسان الشيء بحيث يكون ملفت للنظر، كل من رآه التفت إليه واستغرب منه، يكون قد لبس ثوب شهرة. وليلبس ثوب شهرة إنما يقصد به أن يمتاز عن غيره، وهذا اللباس يفضي به إلى أن يكون من أهل الوعيد، يعني يلبس ثوب المذلة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. من أهم ما يجب على المرأة أن يكون لباسها لا يشبه لباس الرجال، وهذا أمر ظاهر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وكذلك أن لا يشبه لباس الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث ترى خطير جدا، من تشبه بقوم فهو، يعني تشبه بالنصارى فهو نصراني. ابن تيمية يقول ظاهره يقتضي التكفير، لذلك خطير الحديث. ظاهر اللفظ من تشبه بقوم فهو منهم يقتضي كفر الفاعل، لذلك يحذر الإنسان منه. مجرد التشبه في الأمور غير العقدية لا يقتضي الكفر، لكن الوعيد الوارد بهذا النص يدل على خطورة وإثم المتشبه بالكفار. طبعا التشبه مقصود به أن يفعل الإنسان شيء من خصائص الكفار، أما الشيء اللي يفعله المسلمين والكفار هذا ليس من التشبه. شيء اللي يفعله يلبس المسلمين والكفار هذا ليس من التشبه. التشبه أن يفعل شيء خاص بهم فقط ما يفعله غيرهم. الآن بعد أن فرغنا من الكلام على الحجاب الذي هو أحد ضرورات الدين وقطعياته المتعلقة بالمرأة، ننتقل إلى الرابع من الثوابت الشرعية. والثابت الرابع من الثوابت الشرعية التي تسهم في حماية المجتمع وحفظه وحراسة فضيلته فيه، أن الاختلاط بين الرجال والنساء إذا كان سبب لفتنة أو ذريعة للوقوع في الحرام فهو ممنوع في الشرع، محرم. لا يجوز للرجال الاختلاط بالنساء إذا كان سببا للفتنة أو الوقوع في الحرام، ولذلك يمنع النساء والرجال من الدراسة المختلطة، لأن الدراسة يجلسون على مقاعد دراسية 4 أو 5 أو 6 ساعات ربما أكثر متجاورين، يحتاجون إلى الحديث مع بعضهم، ويحتاجون إلى سماع الكلام وتكراره، ويحتاجون إلى الاستفهام من بعضهم يوم بعد يوم بعد يوم حتى تتولد الصداقة. الآن كثير منا ربما عمره 40 أو 50 سنة تجد أعز أصدقائهم أصدقاء في وقت الدراسة، لا يزال على صلة معهم. وكذلك إذا كان في الدراسة معه نساء سيؤدي كثرة المجالسة معهم إلى نشوء هذه العلاقة. ودائما كلما اقترب الرجال من النساء كان هذا سبب الفساد. القاعدة أن كلما فصل الرجال عن النساء كان أدعى لتحقيق المصالح والبعد عن المفاسد. كذلك الاختلاط في العمل، الإنسان يداوم من الساعة 7:30 إلى 2:30 وأحيانا إلى 5، هذا وقت الدوام. إذا كان الإنسان سيجلس وأمامه في المكتب امرأة يلتقي بها اليوم وغدا وبعد غد وبعده وبعده وسنة وسنتين وثلاث، ما الذي سيكون أثر لهذا؟ لا شك أنها فساد عظيم. أنا لا أدعي أن المرأة إذا كانت تعمل في مكان مختلط أو تدرس في مكان مختلط أنها ستقع في الحرام، لا حاشا لله. كثير من نسائنا عفيفات حصينات حتى لو أقامت وسط الرجال، لكن نضع كما يقال نضع ما هو سريع الاشتعال بجوار النار. الإنسان الأصل فيه إذا كان حازم أن يبعد عن أسباب الفساد، وإلا في من الناس من هو عفيف سواء عمل مع النساء أو لا فهو على عفته، ومن النساء كذلك. لكن الشرع جاء بالمنع من الاختلاط لأن الاختلاط سبب للوقوع في الرذائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، خرج من المسجد فرأى النساء والرجال قد خرجوا من الصلاة. لاحظوا الآن كانوا في عبادة، وأي عبادة؟ في المسجد النبوي، في المسجد النبوي، ويصلون خلف من الإمام محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعوا القرآن ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرجون من المسجد بعد عبادة عظيمة، الصلاة بكم صلاة في المسجد النبوي وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، وينظرون إلى وجهه. طيب خرجوا من باب المسجد، الرجال والنساء اختلطوا في الطريق، وضع عادي. مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، يقول للنساء استأخرنا فليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني ليس لكنا أن تمشي في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تمشي بجوار الجدار حتى ربما علق ثوبها، يعني حك ثوبها في الجدار، خاصة تمشي جنب الجدار والرجال في النصف بحيث لا يختلط الرجال بالنساء. الآن في هذا الموقف النبيل العظيم وقت خروجهم من العبادة منعهم من الاختلاط، فكيف بالأوقات الأخرى التي لا تكون مظنة حشمة وحياة قلب وعلو إيمان؟ عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت عليها مولاة لها فقالت يا أم المؤمنين طفت بالبيت، الآن في الطواف تتعبد، طفت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3، تبشرت تقول الحمد لله تري استلمت الركن. طيب مس الركن هل هو أمر سهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مس الركن يحط الخطايا، عبادة عظيمة مس الركن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. الحجر الأسود هذا إذا استلمته بيجيك يوم القيامة يشهد لك، يقول ترى فلان استلمني، أجر عظيم، تحط الخطايا يمسح الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود، وورد عنه أنه سجد عليه، يعني وضع رأسه عليه، وعمر بن الخطاب يقول هنا تسكب العبرات، شيء عظيم. طيب لما جاءت هذه المولاة لعائشة وقالت أنا استلمت 2 أو 3، قالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها لا آجرك الله، الله لا يجزاك خير، لا آجرك الله تدفعين الرجال، ألا كبرتي ومررتي؟ ليش ما كبرتي بس من غير ما تزاحمين الرجال وتدخلين معهم، مع أنه موقف عبادة وأجر عظيم. هذا الضابط الآن وهو منع الاختلاط والأصل أن الرجال والنساء لا يكونون في مكان واحد، الإشكال أن بعض الرجال يبتلى بالعمل مع النساء، يعني بعض أبنائنا مبتعث ومضطر إلى أن يدرس في أماكن مع النساء، وبعض أبنائنا يعمل إما في مستشفى أو في مكان آخر مضطر إلى العمل، وإلا الأصل أن الإنسان ما يعمل ترى في مكان مختلط، لكن لو حصل يضطر إليه. يعني ليس المجتمع ليس مثالي، مجتمعنا ليس مثالي نموذجي، إذا احتاج الرجل أو المرأة إلى العمل وهو خلاف الأصل، لو احتاج فإن من ابتلي بمثل هذا عليه أن يحمي نفسه، يحمي نفسه بعدة وسائل. أول وسيلة أن يحمي نفسه من النظرة المحرمة. يا إخوانا أحذر نفسي وإياكم، وسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يتوب علي، لا بد أن يحذر الإنسان من النظرة المحرمة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم يقع في قلب الإنسان. يحمي الإنسان نفسه من النظرة المحرمة، كما أن المرأة عليها أن تعتصم من الشيطان بأن تستر عورتها، تغطي بدنها كله. وأنا من مدة قريبة كنت في خارج المملكة العربية السعودية، ورأيت بعض أبنائنا المبتعثين في بعض البلاد غير الإسلامية. حقيقة من الأشياء الجميلة التي رأيتها أن بعض بناتنا والله عليها حتى النقاب، حتى الوجه ما كشفتها، تدرس في بلد غير مسلم، مجتمع غير مسلم لا يقدر، مع ذلك مغطية بدنها كله من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها، ما يظهر منها إلا العينين. رأيتها في أكثر موضع، مع أني رأيت أيضا مناظر قد لا تكون طيبة، لكن لا الحمد يوجد في نسائنا من هي محافظة على هذه القاعدة. الأصل إذا احتاج الإنسان إلى اختلاط، الرجل عليه أن يغض بصره ويحمي نفسه من النظر المحرم، كما أن على المرأة أن تصون عرضها بلزوم الحجاب. الثاني من الآداب التي يحفظ بها الإنسان عرضه أن يتأدب في الحديث. الآن أحيانا المرأة تكون متغطية والرجل يكون حريص على العفة، لكن يحتاج في العمل إلى أن يتكلم مع المرأة. إذا تكلم الرجل مع المرأة يتكلم في أدب وحياء، يكون في حدود الحاجة. ولذلك الله تعالى وجه نساء أمهات المؤمنين، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا لانت بالقول خضعت به، مباشرة يأتي الشيطان للإنسان فيسول إليها أن هذه المرأة إنما أرادت بحديثك بحديثها ولين كلامها كذا وكذا. كذلك على المرأة أن تلزم الحشمة في المشي والحركة والأخذ والعطاء، بحيث يكون عملها على وفق الأدب. الثالث أن عليهما أن يتقوا الله ويحذروا من الخلوة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز الإنسان يخلو بالمرأة، يعني يحتاج العمل، لا ما نحتاج العمل ممكن يعمل، لكنه مع تمسك بالأداب السابقة لا يجوز له أن يخلو بالمرأة. يمكن المكان يكون فيه 3 4 5، أما يوجد رجل وامرأة فقط في مكان واحد فهذا من أشد ما يوجب الفتن. ولذلك جاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان صاحبهما الشيطان، كان الشيطان ثالثهما. من الأمور التي تلحق بهذا الأمر الرابع من ثوابت حراسة الفضيلة أن المرأة مأمورة كما هي مأمورة بمثل هذه الآداب في مكان العمل، فكذلك مأمورة بها في أماكن أخرى يحصل فيها الاختلاط. هل تعلمون أن بناتنا ربما يختلطن بالرجال مع أنهن في بيوتهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الانترنت، يدخل فيها الرجال والنساء، فالمرأة تكتب تغريدات وتكتب كلمات وتنشر صور تعبر فيها عن بعض الأشياء والمواقف في بعض المواقع كأنها تصف حياتها، وكذلك الرجال، ثم يكون للرجال متابعين ومعجبين ويكون للنساء متابعات ومعجبات. كل هذا إذا لم يتقيد بأدب الشرع في الحديث بين الرجال والنساء خشي منها أن يكون سبب لوقوع في الرذيلة. في مواقع التواصل لابد المرأة لا تخضع في الكتابة كما أنها منهية عن الخضوع بالقول. العبارات الجميلة التي يكون فيها شيء من ما يثير الضغائن ويحرك وساوس الشيطان على المرأة والرجل من يمتنع منه. والحقيقة هذا الأمر سبب لفساد كبير. في دراسة غربية وجدوا، وهذا أمر عجيب، التأثير، دراسة نفسية تقول التأثير لصداقة الرجل بالمرأة أعظم أثر في إفساد حياته الزوجية من ممارسته للفاحشة. يعني الرجل الآن لو ارتكب الزنا مع امرأة ربما هذا الزنا يكون مؤقت، شهوة عابرة وتزول فيعود لزوجته، لكن لو كانت المسألة ليس فيها فعل فاحشة لكن فيها فضفضة وكلام وصداقة، هذا أخطر. ومع الأسف الموجود الآن في مواقع الإنترنت والتواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، موجود فيها هذا بشكل واضح جدا، بشكل مؤسف حتى بين أهل الخير والمحافظين، يتخاطبون بخطابات كلها ود وكلها أدب ولطف. وتعرفون الإنسان إذا كان يكتب وهو جالس في بيته غير الإنسان إذا قابلته في الشارع. ربما في الشارع لو تحد بالسيارة تلفظ عليك، لكن تجده يعبر في وهو خلف الجدران بتعبيرات كلها مثالية ولطف وأدب ونعومة ورقة. لذلك إذا حرصنا على هذه الثوابت فإن لابد أن نراعي معها الحرص على أن نطبق هذه الثوابت ليس فقط في حال الاتصال الجسدي، في حال التواصل المكاني، بل كذلك في حال التواصل عبر نطاقات وسائل الاتصال الحديثة. وبعد، الإسلام أكرم المرأة وكذلك أكرم الرجل، وشرع الشرائع التي تحفظ المجتمع في حق الرجال وفي حق النساء، وأعطى كل واحد منهما حقوقا تناسبه وواجبات تناسبه. ولذلك جاء بالتأكيد على كل ما يقطع وسائل الشر ويمنع كل ما يفضي إلى الفساد، فحرص على منع أسباب الرذائل والتأكيد على أسباب الفضائل. وليعلم الإنسان أن وقوع الرذائل فساد للمجتمع وفساد له، وعاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا نساءنا وشبابنا وأنفسنا. اللهم من أراد المجتمع بسوء وفساد وأراد إخراجه عن مقتضى العفة والفضيلة والحياء لضدها، اللهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبير عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.